بلدي بدء، أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم، وأنا ما كنت نحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات فتاوى. أيها السادة، تقدر الإشارة بداية بأننا نكن لحضراتكم كل الاحترام والتقدير والامتنان والعرفان على هذه الثقة الغالية جدا 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 جدا، ورسائل والتساؤلات المتتالية والواردة إلينا حتى في غير توقيتات عرض البرنامج التي تنهال علينا بشكل كبير جدا جدا. ثقة غالية نعرف لها قدرها ونعرف لها شرفها، ونسأل الله العظيم في عليائه أن نكون عند حسن ظنكم. اللهم أمين رب العالمين، ونجعل هذا العمل في موازين حسنات الجميع. اللهم أمين. كثير من التساؤلات التي انهالت علينا نحاول بمشيئة الله اتباعا أن نضع لها إجابات، لكنها حقا وصدقا أصبحت يعني فوق الاستطاعة. يعني احنا بنطلع كل يوم معكم يوميا، ومع ذلك لا نستطيع أن نحصر هذه التساؤلات الكثيرة جدا من كل المنطقة العربية بحجم لا منتهى لحجمه. نحبكم ونقدركم، وأنتم على الرأس وفي ريحانة القلب وفي نين العين كما يقولون بالعامية المصرية. اسمحوا لي أن أرحب وأرحب ضيفي في هذه الحلقة المهمة من حلقات برنامج فتاوى، فضيلة الدكتور عادل شوشم. مولانا أهلا وسهلا ومرحبا، أرض المكان واسعة الزمان، ولديك تساؤلات كثيرة جدا 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 في هذه الحلقة.
بارك الله فيك
وفيك بارك محمد، ربنا يحفظك يا رب. اللهم
أمين.
اللهم أمين رب العالمين. تقدر الإشارة أيضا إلى أنه بإمكانكم أن تكرموا بما لديكم من تساؤلات واستفسارات بأن تقوموا بإرسالها عبر منصات قناة الرحمة الرقمية، فيسبوك، واتساب، انستجرام، يوتيوب، وبلا شك تفعلكم معنا إثراء للحوار. من الأسئلة الواردة إلينا في هذا اليوم أو لهذه الحلقة، يقول: يضطر للصلاة جماعة في المنزل بغية عدم التأخر على العمل، لأنه إذا ذهب إلى المسجد فأنه سوف يتأخر على عمله، ما حكم الشرع في ذلك؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا يعني ينبغي على الإنسان أن يحرص على صلاة الجماعة بالنسبة للرجل، لأن الأجر عظيم وأغلى من أن يفوت، إلا إذا كان هناك مظنة للضرر ولم يكن هذا ديدنا دائما، إنما في بعض الأوقات دون بعض، فإذا صلى جماعة فنرجو أن يكون له القبول بإذن الله سبحانه وتعالى، والاحتياج يقدر بقدره.
أشكرك دكتور. يعني
مش عادة يومية.
نعم. يعني. يعني إن كان ذلك في الفجر يبقى الفجر، ما بقاش فجر وظهر وعصر ومغرب وهكذا. نعم، حياكم الله. تسأل وتقول: كنت أعمل مدرسة وأسند إلي بعض الأموال المرتبطة بالنشاط المدرسي، وآلت الأوضاع الآن أنني تركت المدرسة وانتقلت لمدرسة أخرى، وأظن أنه كانت بعض هذه الأموال قد دخلت على بعض مصروفات الشخصية.
نعم.
كم؟ لا تعرف.
تمام.
هل أستطيع أن أقوم بإخراج بعض المال صدقة عن ذلك، نية إذا كنت قد أخذت من أموال المدرسة أن يغفر الله لي ذلك، أم ماذا أفعل؟
نعم، جزا الله خيرا على حرصها على رد الحقوق إلى أهلها. هو في فرق بين أنها تعلم المبلغ بالضبط أو تظن ظنا. إذا كانت تعلم المبلغ كم هو بالضبط الذي دخل في حوزتها، فإذا كان هناك سبيل أن ترده إلى إدارة المدرسة وجب ذلك.
نعم.
إذا لم يكن هناك سبيل إلى ذلك، تصدقت بنفس المبلغ الذي أخذته، ويرجى لها القبول بفضل الله سبحانه وتعالى.
نعم.
أما إذا كانت تظن ظنا فتسدد وتقارب. وفي حقوق العباد مسألة نسدد ونقارب يكون للأعلى. يعني إيه؟ يعني أنا شاكك مثلا هم 100 ولا 200، يبقوا 200 للأعلى، لأن دي الحقوق المظالم خطيرة جدا.
نعم.
فلذلك يتخلص
بالمصري من يمك شوية.
أيوة، من يمك شوية.
تمام دكتور، حياك الله. تقول: تعمل موظفة والزوج الكريم يأخذ الراتب كاملا كعرض غالب الأزواج يعني.
نعم.
ولا يترك لها شيئا، وقد تحتاج لشراء بعض الأشياء الشخصية، فهل يجوز لها أن تقتطع جزءا من مصروف البيت لبعض أغراضها الشخصية دون علم الزوج؟
طبعا في هذه الحالة، طبعا المسألة دي ليس على عمومها، لكن في هذه الحالة المرأة لها ذمة مالية مستقلة
طالما لها راتب،
وطالما لها راتب ولا يجوز للزوج أن يأخذها أو أن يأخذ راتبها إلا بطيب نفس منها، لأن ما أخذ بسيف الحياء لا يجوز شرعا، فلا يحل للزوج أن يتسلط على مال زوجته أيا كان بقى، سواء كان راتب كان ميراث أي شيء، إلا بإذنها.
نعم.
فإذا كانت تستطيع أن تتكلم معه بوضوح وأن يراعي الذمة المالية لها فهذا أولى، لأن أنصاف الحلول دائما تجلب مشاكل أكثر.
نعم.
لكن الأصل وضوح، أنا لي راتب وذمة، وهي غير مسؤولة مهما كان مال المرأة، هي غير مسؤولة عن الإنفاق على البيت، إنما هذه مسؤولية الزوج.
نعم، حياك الله.
فالشاهد تتكلم معه في هذه الجزئية.
نعم.
طيب إذا ألفاها أو تجبر عليها ولم تستطع، فلها أن تأخذ، لأنها تأخذ من راتبها الذي هو حقها.
نعم، حياك الله دكتور.
أحسن الله إليك.
وعليك بارك، وأحسن فيك، وأحسن إليك وبارك فيك دكتور.
أحسن الله إليك.
تسأل وتقول تلبس النقاب لكنها تسكن ببيت عائلة كما هو الغالب عندنا في الريف المصري وصعيد مصر الطيب.
نعم.
وترفع النقاب على سلفها وعلى يعني على بعض اخوات زوجها يعني بحكم انهم قاعدين مع بعض وبياكلوا مع بعض وهكذا.
نعم.
هل هناك حرج شرعي في ذلك او مؤاخذه شرعيه؟
نعم، طالما اختارت لنفسها ارتداء النقاب عليها ان تلتزم به. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحم وقال الحم والموت. فهناك حدود في التعاملات مع الأحمام، لأن في الحقيقة في هذه الأونة عبر منصات الفتاوى المختلفة بتأتينا أسئلة في مشاكل تخص يعني علاقات محرمة بسبب الخلطة الزائدة في هذا المقام. فالإسلام سبحان الله وضع الحدود والضوابط كي لا تفسد العلاقات. فهنا العلاقة لابد أن تكون في حدود عدم رفع الكلفة وعدم حدوث الألفة، وتكون في حدود الضوابط، ومن ضمن هذه الضوابط أن تلتزم المرأة الحجاب الذي اختارته ورأت أنه قرب لها بين يدي الله سبحانه وتعالى.
البعض بتعمل إيه سيدنا؟ بتيجي خارجة مثلا في الشارع فبتقوم تلبس النقاب علشان ما حد
يغريب. النقابة في الشارع بس.
لكن لما بتروح البيت باعتبار يعني بيوت العيلة بيبقى الأكل سواء قاعدين مع بعض، وبناء عليها تضطر ترفعه عشان تقدر تاكل معاه.
هو القصة دي فيها مخالفات كثيرة. معايا حضرتك؟
تمام.
يعني حتى بعيد عن النقاب فيها مخالفات كثيرة بتؤدي مع تكرارها إلى حدوث الألفة ورفع الكلفة ثم المشاكل الغير جائزة شرعا.
نعم.
فتلتزم حجابها يعني في كل وقت بارك الله فيها.
تسأل وتقول أولادي بياخدوا دروس والزوج مش بيرضى يدفع فلوس الدروس، فبضطر أقول له إن أنا جبت فراخ ب 150 علما إني بكون جايبها مثلا ب 100 وبصمصر ال 50 إن صح التعبير علشان خاطر أقدر أدفع فلوس الدروس. نعم. هل في مشكلة في كده؟
نعم، لا يجوز.
لا يجوز.
لا يجوز هذه سرقة.
طب العيال هتسقط.
لا، هو الزوج مسؤول، تخبره بالحقيقة والوضع كذا ويحتاجون إلى الدروس، وهو يعني على قدر طاقته، لأن المسألة دي أحيانا تصل إلى مرحلة إيقاع الزوج في أكثر من طاقته. هو الأصل هو ينفق على الأبناء ويراعي ما ينفعهم لكن بطيب نفس منهم.
نعم،
بطيب نفس.
طيب تسأل وتقول السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. في أولاد بنت بس وإحنا متجوزين لنا 3 سنين، والمشكلة نفسيتي تعبانة وبفكر في انفصال، بس بنتي لسه صغيرة عندها سنة، ويا شيخ هو بيسمع مقطع الشيوخ بيتكلم إنه حرام. ممكن يبقى المجمل هتتكلم إن هي متجوزة بقالها 3 سنين وما عندهاش غير بنوتة واحدة بس، وهي بتفكر في الانفصال لكن هي خايفة تنفصل بسبب ان هي مش عايزة تبقى في مشاكل مستقبليا اسريا وقت ما هي مرتبطة بالبنوتة، لكن هي واضح ان هي عايزة تنفصل.
نعم.
فما الحل او ما رأي الدين في ذلك؟
طيب، اقول بالله التوفيق، قرار الانفصال ليس قرارا سهلا، وعليك ان تراجعي نفسك فيه. اذا كنت تستطيع التحمل فلك الاجر عند الله سبحانه وتعالى، ومحاولة يعني الحرص على بقاء البيت، لأن دائما الأبناء يظلموا في هذا الأمر. والشيطان في المشاكل بيحاول أنه هو يضخم المشكلة لدرجة أنه يشعر الزوج أو الزوجة أنه لا سبيل إلى الإصلاح، وهناك سبيل إلى الإصلاح. فعلينا أن احنا نصبر ونحاول أن نصلح البيت، ولا يكون الطلاق إلا إذا وصلنا إلى مرحلة الشقاق بصدق. إلا إذا وصلنا إليه بصدق. فإذا وصلنا إليه بصدق ففي هذه الحالة يعني هناك حدود وضعها الشرع لمسألة كفالة البنت، ومن الذي ينفق عليها، ومن لمن الحضانة، كما هو معلوم يعني في الفروع يعني الفقهية.
نعم، بارك الله فيكم
الله
سيدنا،
يبارك
الله
فيك.
يحفظك.
أحسن الله.
اتصلت تقول: يا شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام. راسلتكم قبل ذلك واخبرتكم ان زوجي يمارس العاده السريه ويشاهد الافلام الاباحيه، واوصيتموني بالصبر بان اصبر على ذلك. ها وقد صبرت كثيرا، الا انه لم يتغير، واستشعر انه لن يتغير.
نعم.
فالان امنعه عن المعاشره، يعني هي يعني لا 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 تستسلم له او لا تسلم له نفسها، بحيث ان هو يعاشرها معاشره الازواج، فهل علي ذنب؟
طيب، هنا يعني هي بتقول صبرت كثيرا على اصلاحه، ليس من اصلاح منع المعاشره، لان واضح ان هو مشكلته في هذا الباب، فهذا ليس من الاصلاح، وانما من الاصلاح ان احنا نقف معه ونذكره بالله سبحانه وتعالى، ومن مغبة هذا الأمر وأنه يؤدي به إلى وقوع في أمور أشد. إذا استجاب الحمد لله، لم يستجب ففي هذه الحالة نحاول نشوف حد يكون هو بيستجيب إليه، ينصحه ويذكره بالله عز وجل من أهل العلم والبيان، ينصحه بالله يذكره بالله بطريقة عامة، يعني إذا لم يستجب للنصيحة الخاصة. طيب، لم يحدث أي نوع من الاستجابة، طبعا الاستجابة العامة هنا لو جبنا حد غريب أو حد ينصحه بطريقة عامة في مراقبة الله، يعني يذكره بالله، يراقب ربنا، يحافظ على بيته إلى غير ذلك، فمن راقب الله يعني صلح حاله بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، لو فرض وكل هذا لم يجدي نفعا، فحكم من أهلي وحكم من أهلها، لكن المعالجة بقطع العلاقة. متى يكون المعالجة؟ بالهجر، إذا ظننا يقينا أن هذا يؤثر عليه ويجعله يتوب مع أحد، لكن
نعم.
لم ما فيش يقين،
ما تبقاش هو مشاكله في الحتات وأنا أزودها
ونزودها، لكن نحاول هكذا.
نعم،
يعني إلا إذا كان هناك برضو كتتم، بارك الله فيك محمد،
الله يحفظك،
إلا إذا كان هناك زنا حقيقي، ففي هذه الحالة وخشت على نفسها الضرر فلا فتوى أخرى.
تمام. يقول: أعرف شخص قريب لي كان لا يصلي وتوفاه الله ومات، فهل يجوز لي أن أترحم عليه علما بأني قد سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن تارك الصلاة كافر؟
نعم.
كان سؤالنا: هل يجوز الترحم على من لم يصلي في حياته؟
نعم، يجوز الترحم عليه والصلاة عليه، لأن هناك فرق بين من ترك، على الراجح من أقوال العلماء في هذا الباب، بين من ترك الصلاة وهو جاحدا لفرضيتها فهذا كفر بالإجماع، وبين من تركها تكاسلا. فمن تركها تكاسلا هو على أكبر كبيرة من كبائر الإسلام، أشد من السرقة وأشد من الزنا، ولذلك يطلق عليه اسم الكفر تأدبا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد به الكفر الأصغر،
كفر دون كفر، يعني
كفر دون كفر. ولما نقول كفر أصغر أو كفر دون كفر، مش معناه أن دي معصية صغيرة، ده هي أكبر حاجة كده في منزلة بين الكبائر وبين الكفر،
يعني أعلى من الكبائر،
أعلى من الكبائر. فده أمر خطير جدا، فهذا يحتاج إلى أن يترحم عليه أكثر، لأنه عنده خلل،
مشكلة،
عنده مشكلة كبيرة. فما فيش مانع من الترحم عليه، نسأل الله
يا رب
يرحم،
يا ربنا يرحمه يا رب، وارحم موتانا أجمعين يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. والله سؤال جميل. طالب يسأل ويقول: قم بشراء بعض الكتب من سور الأزبكية. هو حدد يعني لذلك أنا ذكرت. فالآن صار يلجأ لإيه يا دكتور؟ في بعض الكتب غالية الثمن.
تمام.
فالآن بقى في من ضمن البدائل أن تنسخ هذه الكتب بتكلفة أقل، وبناء عليه هو بيقدر إيه؟ يشتريها بسعر أقل.
نعم.
والباقي بقى بيقدر يبيع، والمؤلف بقى ربنا يتولاه. فالمهم دلوقتي، هل
عانيت من هذا؟
بيسأل هل هذا حرام أم حلال؟
نعم، هو الأصل الكتب يعني قسمان، كتب المطبوعة عموما في أي مجال من المجالات قسمان.
نعم.
القسم الأول كتب ليس لها حقوق طبع أو تقادمت، مر عليها سنين طويلة، زي 30 سنة سنين طويلة، فأصبحت مشاع، فهذه لا حرج من نسخها أو شراء النسخ المنسوخ.
نعم.
أما ما لها حقوق طبع فالأصل عدم الاعتداء على حقوق الآخرين.
ما لها حقوق طبع،
لا، طالما لها حقوق طبع. لأن ده بيضر بالناشر والمؤلف والناس
بتنصرها. بس أنا كتب مثلا مجلد مثلا أو كتاب، حتى مش مجلد والله، ممكن يبقى كتاب وتمنه رقم،
دي مسألة أخرى،
4000
دي مسألة أخرى، وهي مسألة إذا كان مغالى في سعر الكتاب، أصل المسألة دي لها تشعبات كتيرة. يعني أصبح الآن نتيجة البي دي إف وانتشار الكتب على النت،
كنت لسه
أصبح
هقولك كده.
أصحاب المطابع الآن ليهم طريقة عامة كده أو اتفاق ضمني كده، يقول لك إيه في خلال 3 سنوات من الطباعة، من الطباعة المبكرة سيبها للنشر، لا تطبع ولا تنسخ، بعد ذلك بحيث انه يعني يكون حقق الربح المرج، وبعد ذلك تباع. ده اصبح عرف الان خصوصا في الكتب الدينيه من بعض المؤسسات الكبيره يعني. لكن خلاصه المقام ان الكتاب اذا كان انسان يستطيع ان يشتريه لا
يشتري.
يجوز له ان هو يتعامل مع النسخ المسروقه، اسمها نسخ مسروقه في عرف السوق كده، اسمها نسخ مسروقه، لا يجوز له، حتى عشان ما يقوش الشخص اللي بيسرق ده. اصل اللي بيسرق الكتاب ده ما تكلفش شيء يا دكتور محمد.
لا لا فكر ولا
لا
يعمل عصارة ولا عصف ذهني ولا
لا
قعد
لا
أيام.
لا الناشر اللي هو اخذ من المؤلف، تعامل مع المؤلف في حقوق نشر، حقوق طباعه، زنكات، ده خد وصور بس، ما فلذلك بيبقى خساره كبيره يعني.
نعم نعم
فالشاهد لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا
ولا
ضرار
ضرر. نعم.
الا اذا كان زي ما ذكرنا في مغالى فيه بطريقه كبيره وأصبح مشاعا أمام الناس ولا يستطيع أن يشتريها، ففي هذه الحالة تقدر الضرورة بقدرها.
السؤال الأخير، حياك
اتفضل.
الله، الله يرضى عنك. تسأل تقول: الوالد توفاه الله منذ 4 أشهر وأبكي عليه بكاء كثيرا، صلى الله يرحمه رحمة واسعة، اللهم
آمين
آمين يا رب العالمين.
آمين.
وعندنا في المغرب كل التحية لشعبنا الحبيب في المغرب العظيم والعريق، والحبيب أيضا على قلوبنا. يقولون بأن البكاء على الميت لا يجوز، وأنك هكذا تفعلين ذنبا عظيما، وأن هذا حرام. لكنني عرفت عن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه حينما مات إبراهيم قال إلى آخر ما قيل، إن القلب، نعم، بعد أن بكى إن القلب لا يحزن، وأن العين لا تدمع، إلى آخر الكلام النبوي الشريف. فهل أنا فعلا علي ذنب؟
هناك فرق بين البكاء والنواح. فإذا كان المقصود البكاء بمعنى يعني بكاء الفراق فهذا جائز شرعا لما تفضلتم مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سئل عن ذلك قال: هذه رحمة وضعها الله في قلوب العباد، فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان البكاء بهذه الطريقة جائز ولا يستهويها الشيطان. أما إذا كان يصحبه النياحة والكلام غير الجائز شرعا أو عدم الرضا بقضاء الله وقدره، فهنا يأتي المنع.
أشكرك دكتور،
أحسن الله
باسمه باسمكم يا وسارة. أتقدم بخلص الشكر والتقدير لصاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ الدكتور عادل تشوش، على هذه الحلقة المهمة ضمن حلقات برنامج فتاوى. ماذا عن باقي الأسئلة الواردة إلينا؟ انتظرونا في الحلقات القادمة عند 3 عصرا بتوقيت القاهرة يوميا عبر شاشة تلفزيون الرحمة، كي نضع لحضراتكم باقي الإجابات على باقي التساؤلات الواردة إلينا. دمتم للقلب قلب. تقبلوا تحياتي محمد الشاعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.